الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالعشرة الزوجية، وكنا قد ذكرنا فيما مضى من الحلقات شيئا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. ومن هذه الآداب تأديب الأهل عند المصيبة، فإذا رأى الرجل من زوجته معصية وجب عليه أن يمنعها منها، وأن ينبهها عليها، وأن يؤدبها بالطريق المشروع، أو أن يؤدبها بالطرق الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث التوبة. وهذا يعتبر من كمال قوامة الرجل على أهله، أن يقوم عوجها، وأن يهذب سلوكها، وأن يصلح خللها. وله حق التقويم بالوعظ أو الهجر أو ما كان من التأديب المشروع. كذلك أيضا من جملة الآداب المتعلقة بالعشرة الزوجية عدم ضرب النساء. وقد ذكر الله جل وعلا الضرب وجعله من آخر العلاجات، فهناك علاجات سابقة على هذه المرحلة كالوعظ والهجر في المضجع. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وكذلك فإن اضطر لضرب امرأته فعليه أن يتجنب الوجه ولا يضرب ضربا مبرحا، لورود النهي النبوي الكريم عن الضرب المبرح. وهذا الضرب وصف بأنه لا يجرح جسدا، ولا يكسر عظما، ولا يفقد عينا، ولا يكسر سنا، فهو بمثابة التوجيع النفسي للجسدي، النفسي للجسدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يعتاد ضرب النساء ليس من خيار الناس، وهذا في الضرب المشروع وليس في الضرب الممنوع، إلا فإن الضرب الممنوع محرم. فإذا كان هذا الضرب الذي هو مشروع قد اعتاد عليه الرجل، وهو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تنفيرا من فعله، فقد قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم: لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير، كلهن تشكو زوجها من الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك من خياركم. فإذا هذه المسألة لا بد أن يتنبه إليها، فتفعل على صفتها الشرعية ولا يتجاوز ما هو مشروع. ولذلك كثير من الحالات التي يكون سببها الطلاق ومنشأه من الضرب، منشأه من الضرب. فإذا كلما ابتعد الرجل عن هذا السلوك المشين واقتصر على ما هو مباح مع بذل الوسائل المطلوبة شرعا، كان أثر ذلك طيبا على الأسرة. أما أن تجاوز المرء الحدود الشرعية فإن الخلاف سيزداد، والبيت سيتهدم على أصحابه، والأسرة ستفرق، كل ذلك بعدم أو بسبب عدم اتباع الطرق الشرعية لمعالجة الخطأ. كذلك أيضا من جملة الآداب ونختم بهذا الأدب: أن لا تطلب المرأة الطلاق من غير سبب قوي مشروع. فإن هذا أمر محرم أن ويعرضها لعذاب الله سبحانه وتعالى. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والمقصود من غير سبب موجب لذلك، ومن هنا نتبين أن ما تفعله كثير من النساء هداهن الله من طلب الطلاق من زوجها لأنه فقير أو لأنه رقيق الحال أو لأنه للأسف يعني قد يكون شديد البر بأمه وأهله وتطلق الطلاق لأجل ذلك، أو يكون كثير الصدقات والإحسان، أو لأنه تزوج عليها مع أنه لم يظلمها ولم يقصر في حقوقها، أو استجابة لتحريض من أهلها أو غير ذلك من العيب أو سوء العشرة الذي قد يصدر من الزوج، وهو في الحقيقة يعني قد يكون أمرا جبليا يمكن الصبر عليه والاعتياد عليه. هذه الأفعال وهذه الأسباب الغير شرعية وتقوم المرأة بسبب الطلاق بسبب ذلك يؤدي إلى خراب البيوت وتشتيت الأطفال وحصول العداوات، فكل ذلك لا يجوز، وفاعلته متعرضة للعقاب المذكور في الحديث السابق الذي ذكرته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، والله المستعان. وذلك هذا السبب أو هذا الأدب هو من أهم الآداب، والمرأة إذا رأت شيئا من زوجها فعليها أن تصبر وأن لا تستعجل. كم من النساء من صبرن على سوء أخلاق أزواجهن وعلى تقصير الأزواج عليهن، ثم بعد ذلك نالت خيرا كثيرا، إما بصلاح الزوج أو بأن يعوضها الله جل وعلا بأبنائها البرر الذين يقومون بواجب برها. وهناك مصالح كثيرة في الحقيقة تتحقق من بقاء الأسرة وعدم التفرق. إذن هذه بعض الآداب المهمة، وخصوصا هذا الأدب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.